أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه القراءة والمدارسة في كتاب رسالة الإمام الشافعي رحمه الله عند الكلام في علل الأحاديث. وقفنا عند هذا العنوان باب آخر، وهو يورد الأحاديث المختلفة أو التي فيها اختلاف، ويبين وجه الخروج من هذا الاختلاف كأنها متعارضة في الظاهر، وهو يبين أن هذا ليس تعارضا حقيقيا، فيحكم في بعضها بالنسخ، ويبين أن بعضها مخصوص بمعاني أخرى إلى غير ذلك. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، الموجود عندي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
عندنا احنا الثمر.
طيب،
بالثاء.
وقال الأولى بالثاء والثانية بالتاء على معنى بيع الرطب، ثمر على رؤوس النخل، بالتمر على الأرض كيلا. والكيل إنما يكون بالنسبة للتمر الذي على الأرض، والذي على رؤوس النخل إنما يقدر بالخبرة التي يعبر عنها الفقهاء بالحزر والتخمين، ليس التخمين بالمعنى التخمين الدارج، إنما يكون من خبير ينظر فيقول: هذه شجرة تحمل 50 كيلو، فنزن له من على الأرض 50 كيلو، أو يقول تزن 20 صاع أو تحمل 20 صاعا، فنكيل له 20 صاعا على الأرض، لكن الذي على رؤوس النخل سيؤكل شيئا فشيئا، فهذا يسمى بيع المزابنة، وهو نوع من الربا. لماذا؟ لأن الرطب يعني رطب فيه ماء، والتمر يابس، والرطب إذا جف ينقص وزنه أو كيله، ومن هنا فلا يعلم التماثل، والعلم بالتماثل شرط في بيع التمر بالتمر أو بيع التمور عموما، والجهل بالتماثل كتحقق الايه؟ كتحقق التفاضل. الجهل بالتماثل قاعدة من قواعد الربا، الجهل بالتماثل كتحقق التفاضل. نحن لا نعلم أن ما على الأرض إذا كان 50 كيلو سيأخذ المشتري مقابله الذي على رؤوس النخل 50 كيلو بالضبط، وبخاصة إذا كان رطبا وهو إذا يبس ينقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه أينقص الرطب إذا يبس أو إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الرطب إذا جف ينقص، لكنه أراد أن يستنطق السائل وأن يشركه معه في الوصول إلى الحكم، تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم الكرم العنب على أشجاره بالزبيب، والزبيب على الأرض أو في أوعيته كيلا. كيف يكيلون الكرم على رؤوس الشجر؟ قلنا بالإيه؟ بالتقدير، بالتقدير، ويعني عشان كلمة التخمين تفهم خطأ، يعني بالتقدير من خبير. الخرص والحزر والتخمين. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك أو قال فلا إذن. أخبرنا مالك عن نافع، يعني هذا الحديث الثاني يؤيد معنى الحديث الأول، نهى عن المزابنة، وهذا معنى المزابنة. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها. أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. ويعني هذان الحديثان يتعارضان في الظاهر مع الحديثين الأولين، فإن الحديثين الأولين فيهما نهي عن بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر على الأرض، وهنا رخص في العراية، وهذا معنى العرية أيضا، فالعرية أن يبيع الرجل ثمر نخله بتمر على الأرض خرصا، فهذا يتعارض مع هذا. قال الشافعي فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يبس، وقد نهى عن التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. فلما نظر في المتعقب من نقصان الرطب إذا يبس، يعني في المآل أن الرطب هذا إذا يبس ينقص، كان لا يكون أبدا مثلا بمثل، يعني إذا كان الرطب الذي على رؤوس النخل يجف، إذا جف ينقص، إذن المماثلة غير متحققة لزاما، كان لا يكون أبدا مثلا بمثل، إذ كان النقصان مغيبا لا يعرف. فكان يجمع معنيين، أحدهما التفاضل في المكيلة، والآخر المزابنة، وهي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه، فكان منهيا لمعنيين. فلما رخص رسول الله في بيع العرايا بالتمر كيلا لم تعدوا على نحو ما قرأنا لم يمضي ولم يقضي بإشباع الدال، ويعني هذا موجود في لغة العرب. قال لم يعدوا، لم تعدوا العرايا أن تكون رخصة من شيء نهي عنه، أو لم يكن النهي عنه عن المزابنة والرطب بالتمر إلا مقصودا بهما إلى غير العرايا. يعني يكون الحديث، يكون الحديثان الأولان نهي عن بيع الثمر بالتمر أو بيع الكرم بالزبيب ما عدا العرايا، وتكون العرايا تخصيص. يعني تكون أحاديث، الأحاديث التي أتت حديث زيد بن ثابت في أنه أرخص في العرايا يكون استثناء من الأول، من النهي الأول، فيكون هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاص. وجاء في النصوص وكذا في كلام أهل العلم أنه في العرايا لا يجوز أن يزيد البيع عن 5 أوسق، وإنما أرخص في العرايا لحاجة الناس، لأن الناس لا يملكون دراهم ودنانير، ليست متوفرة، ليست في أيدي الناس. ويأتي موسم الرطب والناس عندهم تمر مخزون عندهم في البيوت، لكنه يريد أن يطعم أولاده رطبا، وليس عنده مال أو دراهم أو دنانير يشتري رطب، ومن هنا يحرم أولاده في هذا الموسم من أكل الرطب ويشق عليه ذلك. فأجيز ذلك للحاجة، أجيز للحاجة ودرءا للمشقة عن الناس في معيشتهم وفي حياتهم، وقيد ذلك بخمسة أوسق. قال وجه يشبه الذي قبله.
العام الذي يراد به الخاص كلام مجازي،
يعني هو في كلام الإمام الشافعي يعني في كأنه يعبر عن التخصيص أيضا بهذا، يعني يعبر عن تخصيص لغة الإمام أو في كلام الإمام الشافعي. نعم. العام الذي يراد به الخاص غير العام المخصوص. المتأخرون من الأصوليين أو الأصوليون بعد ذلك فرقوا بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وقالوا إن العام الذي أريد به الخصوص من باب إبدال الألفاظ، من باب إطلاق الكل وإرادة وإرادة الجزء، أو من باب إبدال الألفاظ، أو من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى، كل هذا داخل في هذا الباب. فكأنه يعني يستعمل هذا في مقام هذا بالنسبة للعبارة. قال هنا وجه يشبه المعنى الذي قبله. أقول ومعنى أنه يشبه الذي قبله في أنه قد يظن في النصوص الواردة اختلافا وتعارضا وليست كذلك، وإنما يبين بعضها بعضا. فالحديث بعد الحديثين الأولين تبين معنى الحديثين الأولين، وأنه منهي عن بيع الثمر بالتمر إلا بيع العراية، كأن مجموع الأحاديث يقول نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا بيع الإيه؟ إلا بيع العراية بالشروط التي ذكرها أهل العلم. وإنما يبين بعضها بعضا بالتخصيص أو غيره من أنواع البيان. والمثال الآتي يعني في بيع ما ليس عند الإنسان ومع جواز السلم، نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ثم أجاز السلم، والسلم في حقيقته هو بيع ما ليس عند الإنسان، لأنه تقديم الثمن وتأخير المثمن، بيع موصوف في الذمة يتأخر قبضه. قال: وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك؟ يعني هو متردد أو عنده شك في اللفظ، فأورد الاحتمالات التي عندهم: ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام؟ قال حكيم: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه، حتى تشتريه وتستوفيه. أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الثقة عن أيوب ابن أبي تميمة عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله عن بيع ما ليس عندي، يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك. أخبرنا ابن عيينة عن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. قال الشافعي: حفظي وأجل معلوم. وقال غيري: قد قال ما قلت، وقال: أو إلى أجل معلوم. وهذا الحديث: من سلف فليسلف، هذا يتعارض مع النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وعن النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه. قال: فكان نهي النبي أن يبيع سورة حتى تطرح السورة في من سلف فليسلف، هذا ليس معناه القرض، إنما معناه السلم، والسلم أن يتفق اثنان على شراء شيء يتأخر قبضه مع تقديم الثمن، ويشترط أن يكون في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يكون معروف الصفة ومعروف وقت الاستلام، واشترط الكثيرون ومكان الاستلام أيضا. قال: فكان نهي النبي أن يبيع المرء ما ليس عنده، يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته، يعني هو هنا ثلاث احتمالات في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان. الاحتمال الأول: نهى عن بيع ما لا يملكه. الاحتمال الثاني في معنى ما ليس عند الإنسان: ما ليس بحضرته، يراه المشتري. والاحتمال الثالث: ما لم يوصف ولا يقدر على تسليمه. قال: فكان نهي النبي أن يبيع المرء ما ليس عنده، يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته، يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما فيه، ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده، ما ليس يملك بعينه، فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ملكه، فيلزم أن يسلمه إليه بعينه وغير هذين المعنيين اللي هو المعنى الثالث الذي ذكرناه. فلما أمر رسول الله من سلف أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم على الرواية الأخرى، وأجل معلوم على ما قال الإمام الشافعي حفظي كذا، قال حفظي كذا، حفظي وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم، دخل هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه. ولما كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الأجل، دل على أنه إنما نهى عن بيع عين الشيء ليس في ملك البائع، والله أعلم. وقد يحتمل أن يكون النهي عن بيع العين الغائبة كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه، لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري. قال: فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره وعمومه، حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله بأبي هو وأمي يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض، كما وصفت من هذا وما كان في مثل معناه. يعني ويقول إن القاعدة أن العام إذا أتانا يحمل على ظاهره يعني على عمومه ما لم يرد مخصص، فإذا ورد مخصص يخرج بعض الأفراد أو يبين أن بعض الجملة هو المراد، بعض الجملة بعد ما جاء في العام يعني هو المراد، اتبع ما جاء في ذلك ولا يعارض أحدهما الآخر، وهذا ليس بمختلف. إذن هذه قاعدة أصولية، أن العموم يحمل على عمومه، أو أن الظاهر سواء كان عاما من باب العام من باب الحقيقة، أن الظاهر يحمل على ظاهره ما لم يرد ما يصرفه عن هذا الظاهر إلى غيره. وهنا أتى في الرواية الأولى عام أن نهى قال لي لا تبعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه، والثاني أنه نهاني رسول الله عن بيع ما ليس عندي، عن بيع ما ليس عندي. وبيع ما ليس عندي محتمل كما ذكرنا، ثم أذن في السلم أو أقر ما هم عليه من أمر السلم. السلم يعني يأتي إنسان مثلا ويريد أن يشتري أردبا من القمح في يريده في موعد الحصاد، فيقدم الثمن ويقول في موعد كذا تعطيني أردب قمح أو أردب أرز أو أردب شعير درجة أولى أو فرز أول أو صفته كذا، أستلمه منك يوم كذا في المكان الفلاني. وهذا بيع لما ليس عند الإنسان، بل يكون قد بيع لشيء لم ينضج بعد أو لم يزرع بعد، وذلك فيه إرفاق بالناس، لأن الزارع أو من يزرع قد يحتاج إلى أموال، يكون محتاج لرعاية زراعته إلى أموال، فيكون محتاج لهذا المال، ويكون المشتري بحاجة إلى هذه السلعة في ذلك الوقت الذي ربما تكون قد ارتفع ثمنها أو قلت في السوق أو يتوقع حدوث آفة لهذا الزرع للزروع في هذا الوقت، فيضمن أبداد. ويكون أيضا حتى في غير الأطعمة يكون في الحديد، فيشتري يريد في شهر كذا 10 طن حديد، وهو يخاف أنه يأتي هذا الزمن ولا يكون الحديد متوفرا أو يكون قد ارتفع ثمنه. وأيضا التاجر قد يكون بحاجة إلى مال يعني يصرف به أمره، فيأخذ ينتفع البائع بالثمن والمشتري ينتفع بضمان السلعة بهذا الثمن في ذلك الوقت، فيكون فيه إرفاق، إرفاق بالناس. لكن في بعض الناس يقول يعني اشتري مني الآن حتى لو غلى الحديد أو غلى الأسمنت أو غلى كذا، وبالوصف أريد أسمنت نوع كذا كذا طن في الوقت الفلاني، وهو سيكون عنده أجازة في هذا الوقت أو يكون عنده أرض في هذا الوقت يتسلمها أو موعد البناء في هذا الوقت، فيضمن الحديد والأسمنت في موعد البناء، والثاني ينتفع بالمال مقدما، يكون قد فيحصل نفع وإرفاق بالناس. لذا كان السلم رخصة من أصل منهي عنه، وذلك الأصل المنهي عنه هو بيع ما ليس عند الإنسان، إذ هو احتمال من الاحتمالات الواردة في الحديث، أو هو فرض من أفراد ما ليس عند الإنسان. قال: ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها. يعني لا يجوز أن يأتي إنسان فيقول الحديث الثاني حديث السلم نسخ الأول، ومن هنا فيجوز بيع ما ليس عند الإنسان مطلقا في كل الصور. فقال لا، لا يجوز هذا، وإنما إذا أمكننا، وهي القاعدة التي ذكرها الأصوليون أنه إذا تعارض دليلان في الظاهر فإن أمكن الجمع بينهما جمع، إن أمكن الجمع بوجه من وجوه الإيه؟ بوجه من وجوه الجمع، لأن العمل بالدليلين معا أولى من إعمال أحدهما وإهمال الإيه؟ وإهمال الآخر، ما لم يكن هناك دلالة بينة على النسخ. قال: ولا يعدونهما مختلفين إلا بحسب الظاهر، وهما يحتملان أن يمضي أن يمضيا، وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا أو وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر، لأن العمل بواحد منهما إهمال للآخر. ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف تأدبا مع الشرع الشريف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا، إنما المختلف ما لم يمضى على نفس التخريج الذي ذكرناه، ما لم يمضى إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد، في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرم، فلا يمكن أن نجمع بينهما، لأن الحل يقتضي جواز الإقدام والحربة تقتضي وجوب الإحجام، وهذا معنى التعارض، لأن تعارض الدليلين هو تقابل الدليلين على وجه لا يمكن إعمالهما معا، كأن كل دليل تعارض يعني وقف في عرض أو عرض طريق الآخر يمنعه من النفاذ إلى مدلوله. قال بعد ذلك: صفة نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي عاما لا تبقي منه شيئا. فقلت له يجمع نهيه معنيين. فقلت له يجمع نهيه صلى الله عليه وسلم أو نهي الله سبحانه وتعالى معنيين، أحدهما أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على لسان نبيه. فإذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم إلا أن يكون على معنى كما وصفت، يعني إلا أن يكون ثم قرينة مانعة من إرادة التحريم، كأن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله مرة، والعصمة تقتضي أن رسول الله لا يفعل الحرام ويفعله ما لأنه معصوم عن اقتراف المحرمات. فيكون نهيه مع فعله بيانا أن ذلك الشيء المنهي عنه إنما هو على الكراهة. هذا وجه. فإذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم إلا أن يكون على معنى كما وصفتم. قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه. قال فقلت له كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين، النكاح والوطء بملك اليمين، وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما وسن رسول الله كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله، فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج لا فرق بينهما. فإذا جمع النكاح أربعا رضا المزوجة الثيب والمزوج وأن يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله. وإذا نقص النكاح واحد من هذا، يعني لا يوجد شهود أو لا يوجد ولي أو لا يوجد رضا من الثيب، كان النكاح فاسدا لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله فيه الوجه الذي يحل به النكاح. ولو سمى صداقا كان أحب إلي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق، لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر، وهذا مكتوب في غير هذا الموضع. أن تجدونه في اختلاف الحديث، وتجدونه أيضا في أحكام القرآن، وتجدونه في كتاب الأم. قال وسواء في هذه المرأة الشريفة والدنية، يعني وصف الشريفة والدنية، يعني عايز يقول إيه، هذان وصفان طرديان في هذا المقام للمعنى الذي ذكره رحمه الله، يعني كونها شريفة أو غير شريفة، هذان وصفان إيه طرديان، يعني وصف غير مؤثر، لأن كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحدود سواء، يعني لا فرق، لم يفرق الشارع بين هذه وهذه. والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت أنه يجوز النكاح فيما لم ينهى فيها عنها من النكاح، كنكاح المتعة ونكاح الشغار ويعني وقل ما سأذكره فيما بعد. فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها فذلك مفسوخ. وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وامرأته معه وقد نهى الله عن الجمع بينهم، وأن ينكح الخامسة وقد انتهى الله به إلى أربع، فبين النبي أن انتهاء الله به إلى أربع حظر عليه أن يجمع بين أكثر منهن أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي عن ذلك، وأن ينكح المرأة في عدتها. فكل نكاح كان من هذا لا لم يصح، وذلك أنه قد نهي عن عقده، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. ومثله والله أعلم أن النبي نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوده الآخر ابنته لا صداقة بينهم، إنما وهو ما يعبر عنه العلماء عن معناه يعني بأنه البضع بالبضع بلا مهر، يعني هذه في مقابل هذه. وأن النبي نهى عن نكاح المتعة، وهو أن يذكر في النكاح تأقيتا بزمن، فقول زوجتك هذه في شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، لأن النكاح مبني على التأبيد. وأن النبي نهى المحرم أن ينكح أو ينكح في حال الإحرام، فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله. وقد يخالفنا في هذا غيرنا وهو مكتوب في غير هذا الموضع، ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا يجوز لأن العقد وقع منهيا عنه، يعني يريد أن يقول الإمام إنما وقع فاسدا لا يمكن تصحيح، إنما وقع فاسدا لا يمكن تصحيحه على ما ذهب إليه هاهنا، فإذا وقع فاسدا وجب فسخه ويستأنف نكاح نكاح صحيح بأركانه وشروطه كما شرع الله. ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه، وذلك أن أصل مال كل إنسان كل امرئ محرم على غيره إلا بما أحل به، الأصل في الأموال التحريم، فلا تباح أو لا تحل إلا بإذن. وما أحل به من البيوع ما لم ينهى عنه رسول الله، ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما من مال الرجل لأخيه، يعني معنى الكلام أصل مال الغير محرم ولا يباح بمحرم مثله. يعني ويقول قد يقول إنسان يعني معناه أن النهي دال على الفساد، فيقول الحال هنا أن مال الإنسان محرم على غيره، لا يحل له أن يقترب منه ولا يباح له أن يأخذه إلا بمبيح شرعي من نحو هبة أو بيع أو صدقة أو وصية أو ميراث أو ما إلى ذلك، لا يحل إلا مبيح، فهو محرم عليه أن يأخذه. فإذا أخذه ببيع غرر أو نجش أو ما إلى ذلك من البيوع المحرمة فإن المحرم لا يبيح المحرم، المحرم لا يبيح، فيبقى على أصله، يبقى على أصل تحريمه. فهو يقول بل يبقى حراما على الأصل، والحرام الطارئ اللي هو بيع الغرر مثلا أو النجش أو ما ليس عند الإنسان أو ما إلى ذلك مما نهى عنه كالعدم، بل لابد أن يأتي بالوجه الذي أحله الله به. والوجه الذي أحله الله به متعدد، منه أن يكون هناك بيع صحيح تحققت أركانه ووجدت شروطه أو لم تنعدم شروطه، ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما من مال الرجل لأخيه. يعني تستبيح الشيء المحرم بشيء منهي عنه، ببيع منهي عنه، هذا لا يجوز. ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرما، ولا تحل إلا بما لا يكون معصية، وهذا يدخل في عامة العلم. فإن قال قائل ما الوجه المباح الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله؟ وهنا قال ما نهى عنه الله وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على التحريم، هو على لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على لسان رسوله. فقال هنا ما الوجه المباح الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله؟ فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتمل الرجل على الصماء